بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد. قال الإمام البغوي رحمه الله في تفسير قول الله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون، ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى، كلوا من طيبات ما رزقناكم، وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. قال رحمه الله: قوله تعالى: وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، وذلك أن الله تعالى أمر موسى عليه السلام أن يأتيه في ناس من بني إسرائيل يعتذرون إليه من عبادة العجل، فاختار موسى 70 رجلا من قومه من خيارهم، فقال لهم: صوموا وتطهروا وطهروا ثيابكم، ففعلوا. فخرج بهم موسى إلى طور سيناء لميقات ربه، فقالوا لموسى: اطلب لنا نسمع كلام ربنا. فقال لهم: افعلوا. فلما دنا موسى الى طور سيناء من الجبل وقع عليه عمود الغمام وتغشى الجبل كله فدخل في الغمام، وقال للقوم: ادنوا، فدنوا حتى دخلوا في الغمام وخروا سجدا. وكان موسى إذا كلم ربه وقع على وجهه نور ساطع لا يستطيع أحد من بني آدم أن ينظر إليه، فضرب دونهم الحجاب وسمعوه وهو يكلم موسى يأمره وينهاه، وأسمعهم الله: أني أنا الله لا إله إلا أنا، ذو بكة أخرجتكم من أرض مصر بيد شديدة، فاعبدوني ولا تعبدوا غيري. فلما فرغ موسى وانكشف الغمام أقبل إليهم، فقالوا له: لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة معاينة، وذلك أن العرب تجعل العلم بالقلب رؤية، الرؤية القلبية. فقولهم حتى نرى الله أكدوا بجهرة ليفيد أن رؤية عيان، فقال جهرة ليعلم أن المراد منه العيان. هذا التفسير جاء عن بعض السلف أن سبب قول بني إسرائيل لموسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، أي حين ذهب بهم موسى لميقات ربه واختار 70 رجلا من خيار قومه، وأن الله تعالى كلم موسى وهم يسمعون كلامه ولكن لم يروه، فطلبوا أن يروا الله جهرة. وقال بعض السلف يعني عبد الرحمن بن زيد بن أسلم وغيره إن هذا الطلب من بني إسرائيل أنهم قالوا لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة حين جاءهم موسى بالتوراة، إنه ذهب لميقات ربه فتم 30 ليلة ثم أتم الله بعشر، فجاءهم بالألواح فيها التوراة فقال هذه من الله، فقالوا لن نؤمن له ولن نؤمن بهذا الذي جئت به حتى نرى الله جهرة ونسمع منه. ليس عندنا دليل يقطع بأحد القولين، لكن القول الثاني هو ما يدل عليه سياق الآيات، فإن الله تعالى ذكر مواعدته لموسى ثم ذكر أنه آتاه الكتاب وهو التوراة، وإذا آتينا موسى الكتاب والفرقان، ثم ذكر بعده وإذ قلتم يا موسى، فسياق الآيات يؤيد ما ذكره أصحاب القول الثاني والذي لم يذكره البغوي هنا، قد ذكره ابن كثير وغيره من المفسرين أن هذا القول من بني إسرائيل لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة حين أتاهم موسى بالتوراة فلم يؤمنوا وطلبوا أن يروا الله جل وعلا، فأخذتكم الصاعقة أي الموت، وقيل نار جاءت من السماء فأحرقتكم وأنتم تنظرون أي ينظر بعضكم إلى بعض حين أخذكم الموت، وقيل تعلمون والنظر يكون بمعنى العلم، فلما هلكوا جعل موسى يبكي ويتضرع ويقول ماذا أقول لبني إسرائيل إذا أتيتهم وقد أهلكت خيارهم، لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا، فلم يزل يناشد ربه حتى أحياهم الله تعالى رجلا بعد رجل بعدما ماتوا يوما وليلة ينظر بعضهم إلى بعض كيف يحيون، فذلك قوله تعالى ثم بعثناكم أحييناكم، والبعث إثارة الشيء عن محله، يقال بعثت البعير وبعثت النائم فانبعث، وأصل البعث هو الإخراج، ولكن المراد بالبعث هنا أي الإحياء من الموت، أماتهم الله. فموسى عليه الصلاة والسلام أخذ هؤلاء 70 الذين هم خيار بني إسرائيل، جعل يناشد ربه حتى أحياهم الله سبحانه وتعالى، من بعد موتكم قال قتادة أحياهم ليستوفوا بقية آجالهم وأرزاقهم ولو ماتوا بآجالهم لم يبعثوا إلى يوم القيامة، وهذا أحد المواضع التي ذكر الله تعالى فيها إحياء الموتى في سورة البقرة، فإن الله تعالى قد ذكر 5 وقائع 5 حوادث في سورة البقرة أحيا الله تعالى فيها الموتى. هذا الموضع الأول إحياء من أماته من بني إسرائيل، والموضع الثاني إحياء القتيل الذي قتل في بني إسرائيل ولم يدر من قاتله، فأمرهم الله أن يذبحوا بقرة وأن يأخذوا بعض أعضائها فيضربوه بها فيحيى، فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموتى، فأحياه الله فتكلم من الذي قتله. الموضع الثالث في الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت، فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم. الموضع الرابع في الذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أن يحيي هذه الله بعد موته، فأماته الله 100 عام ثم بعث. والموضع الخامس في قصة إبراهيم، وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا بعد تقطيعها وذبحها ثم ادعهن يأتينك سعيا. فهذه 5 مواضع في سورة البقرة ذكر الله تعالى فيها إحياء الموتى. كثير منها في بني إسرائيل، بل كلها في بني إسرائيل إلا ما ذكر في قصة إبراهيم، وكان من أعظمها هذا، هؤلاء الذين أحياهم الله، وكذلك الذين خرجوا من ديارهم هم ألوف. لعلكم تشكرون، وظللنا عليكم الغمام في التيه يقيكم حر الشمس، حين تاهوا في الأرض 40 سنة فيسر الله تعالى لهم الغمام يظللهم. والغمام من الغم، وأصله التغطية والستر، سمي السحاب غماما لأنه يغطي وجه الشمس، وذلك أنه لم يكن لهم في التيه كن يسترهم، أي شيء يستكنون به فيقيهم حر الشمس. فشكوا إلى موسى فأرسل الله تعالى غماما أبيض رقيقا أطيب من غمام المطر، وجعل لهم عمودا من نور يضيء لهم الليل إذا لم يكن لهم قمر، وأنزلنا عليكم المن والسلوى، أي في التيه. الأكثرون على أن المن هو الترنجبين، وقال مجاهد هو شيء كالصمغ كان يقع على الأشجار طعمه كالشهد، هيك العسل، منهم من قال هو عسل، وقال وهب هو الخبز الرقاق، وقال الزجاج جملة المن ما يمن الله به من غير تعب، وهذا من أحسن ما فسر به المن، أنه من الله تعالى عليهم بأشياء من غير تعب تأتيهم بدون تعب ولا مشقة، وكان منها هذا الذي ينزل كالعسل، ومنها بعض النباتات كما سيأتي في الحديث. أخبرنا عبد الواحد المليحي قال أخبرنا أحمد بن عبد الله النعيمي قال أخبرنا محمد بن يوسف قال أخبرنا محمد بن إسماعيل يعني البخاري قال أخبرنا أبو نعيم قال أخبرنا سفيان عن عبد الملك هو ابن عمير عن عمرو بن حريث عن سعيد بن زيد رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن وماؤها شفاء للعين. هذا الحديث متفق عليه في الصحيحين. والكمأة هي نبات ينبت في البراري في الصحاري في أيام الأمطار، يؤخذ ويكون رطبا فإذا كسر سال منه سائل أبيض، هو شفاء للعين. فقوله صلى الله عليه وسلم الكمأة من المن، أي هذه الكمأة الشجر المعروف هي من المن الذي أنزله الله تعالى على بني إسرائيل، كذا قال بعض الشراح. وقال بعض الشراح معنى حديث الكمأة من المن أي الكمأة مما يمن الله تعالى به على الناس من غير تعب، وليس معنى أن من المن الذي كان على بني إسرائيل. وأكثر المفسرين على أن المن الذي أنزله الله تعالى على بني إسرائيل هو سائل كالعسل كان ينزل على الأشجار فيأكلون منه. قالوا ومعنى حديث الكمأة من المن أي هي مما يمن الله تعالى به على عباده من غير تعب، وليس معنى أنها من المن الذي أنزله الله على بني إسرائيل. فإن المن عموما ما يمن الله تعالى به على عباده من غير تعب، فكانت هذه الكمأة من المن. قالوا فكان هذا المن كل ليلة يقع على أشجارهم مثل الثلج، لكل إنسان منهم صاع. فقالوا يا موسى قتلنا هذا المن بحلاوته، فادع لنا ربك أن يطعمنا اللحم. فأنزل الله تعالى عليهم السلوى، وهو طائر يشبه السماني، هو من أحسن الطير وألذه لحما، وقيل هو السماني بعينه. بعث الله سحابة فمطرت السماني في عرض ميل وطول رمح في السماء بعضه على بعض، وكان الله ينزل عليهم المن والسلوى كل صباح من طلوع الفجر إلى طلوع الشمس، فيأخذ كل واحد منهم ما يكفيه يومه وليلته. وإذا كان يوم الجمعة أخذ كل واحد منهم ما يكفيه ليومين، لأنه لم يكن ينزل يوم السبت. كلوا أي وقلنا لهم كلوا من طيبات حلالات ما رزقناكم ولا تدخروا لغد، أي كلوا وكل يوم سيأتيكم رزق فلا تدخروا لغد. ففعلوا أي ادخروا، فقطع الله ذلك عنهم ودود أصابه الدود وفسد ما ادخروا. فقال الله تعالى وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، أي وما بخسونا بحقنا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون باستيجابهم عذابي وقطع مادة الرزق الذي كان ينزل عليهم بلا مؤنة في الدنيا ولا حساب في العقبى. أخبرنا حسان بن سعد المنيعي قال أخبرنا أبو طاهر محمد بن محمش الزيادي قال أخبرنا أبو بكر محمد بن الحسين القطان قال أخبرنا أحمد بن يوسف السلمي قال أخبرنا عبد الرزاق قال أخبرنا معمر عن همام ابن منبه قال أخبرنا أبو هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لولا بنو إسرائيل لم يخبث الطعام ولم يخنز اللحم، لم يخنز أي لم ينتن ولم يتغير، ولكنهم لما ادخروه وقد أمرهم الله ألا يدخروا عوقبوا فتغير اللحم وفسد. ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، والحديث متفق عليه، والمراد بخيانة حواء أي أنها شجعت آدم على الأكل من الشجرة لما جاء إبليس يوسوس له، طاوعته على ذلك وشجعته على الأكل من الشجرة. فهذا معنى قوله صلى الله عليه وسلم ولولا حواء لم تخن أنثى زوجها الدهر، فسمى التشجيع والإعانة على المعصية خيانة. وهذه الآية فيها عظة وعبرة فيما حصل لبني إسرائيل، وفيها عظيم منة الله سبحانه وتعالى عليه بالمنن الكثيرة رغم ما هم عليه من النفور. أخوني يقول هل يجوز وضع الكحل في العيون وهل من حديث في ذلك؟ عم إذا كان للعلاج للحاجة يجوز، قد جاء في الحديث خير أكحالكم الإثم يجلو البصر وينبت الشعر، يجلو البصر أي يصفيه ويقوي البصر لمن كان ضعيف البصر، وينبت الشعر أي شعر أحداب العين إذا كان قد تساقط، فالاكتحال بهذا الإثم يعيده. فإذا كان يتخذ العلاج فجائز. وأما للزينة يتزين به هذا ليس شأن الرجل، الزينة شأن المرأة. وأيضا هناك من الإثمد ما هو أبيض إذا وضعه على العين لا يظهر، إذا وضعه أو وضع الأسود فيظل العلاج جائز. أخ يقول: هل من أراد قراءة سورة البقرة وهكذا من أراد أن يقول 100 مرة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، يشترط في مجلس واحد؟ لا يشترط. فمثلا حديث أن البيت أن الشيطان ينفر من البيت الذي تقرأ فيه سورة البقرة، لا يشترط أن تكون قراءته في مجلس واحد، بل لو قرأ اليوم بعضها وغدا بعضها أو في الصباح بعضها وفي المساء بعضها فهذا يصدق عليه الحديث. وأيضا من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير 100 مرة كتب له 100 حسنة مثيان 100 سيئة إلى آخره، جاء في الحديث في يومه أي في كل يوم. لو قال بعضها في الصباح وبعضها في وقت الضحى وبعضها في الظهر وبعضها في العصر دخل في هذا الفضل الذي في الحديث. نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك.